بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديثا من المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحلل من عمرتك؟ هذا السؤال فيه دليل على أنه ينبغي للعالم ومن يوجه الناس ويدعوهم إلى الخير أن يكون أسبقهم إلى فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، وذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يتحللوا من العمرة، ومع ذلك لم يتحلل عليه الصلاة والسلام، فاستشكلت ذلك وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الإنسان إذا أمر الناس بالخير أن يكون أسبقهم إلى فعله، ولذلك عتب الله جل وعلا على من يأمر الناس بالخير ولا يفعله، فقال في كتابه المبين: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أي أليس لكم عقول تعقلكم وتمنعكم عن هذا الفعل الذي لا يليق؟ فالأصل في المعلم والموجه والمفتي ونحوهم ممن يعلم الناس أمور دينهم أن يكون أسبق الناس إلى فعل ما أمر به ما لم يكن في الأمر سعة، فإن كان في الأمر سعة وأراد أن يبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه في ذلك. وهنا مسألة استشكلها العلماء رحمهم الله، وهي: لو أن إنسانا كان عالما بكثير من السنن وأراد أن يدعو الناس إلى هذه السنن ولكنه لا يستطيع فعلها، كأن يأمر الناس بقيام أو صيام وهو لا يفعله نظرا لوجود ما يمنعه من ذلك إما لشغل أو اعتبار صحة ونحو ذلك، فهل من حقه أن يأمر الناس مع علمه بأنه لا يفعل؟ قال بعض العلماء: إنه يسوغ له أن يأمر الناس، لأن الإنسان فيه حالتان: الحالة الأولى امتثاله للطاعات والخيرات، والحالة الثانية أمره للغير بذلك. فإذا كان لا يستطيع في نفسه فلا ينبغي عليه أن يحرم الناس الخير، فسوغ بعض العلماء له ذلك. والصحيح التفصيل في هذا: فإن كان الإنسان يأمر الناس على سبيل الحث والحظ ويوبخهم على ترك ذلك فإنه لا ينبغي له أن يكون مقصرا، فإنه في هذه الحالة قد نهى عما هو مرتكب له، أيليق بالحكيم الموفق ولا بالمؤمن الذي يخاف الله ويتقيه أن يأمر الناس بأمر ويكذب عليهم فيه وهو بخلاف ذلك؟ ألك قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت أشد الغضب، فاشد غضب الله عز وجل على من يأمر الناس بالخير ولا يمتثل أو ينهى عن الحرام ويقع. ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلمنا من ذلك، وأن يجعل ما يتعلمه الإنسان حجة له لا حجة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه العبارة من أم المؤمنين دليل على مشروعية الاستشكال على العالم والمفتي ونحو ذلك. ووجه ذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان سؤالها مشتملا على الأدب. ولذلك ينبغي لطالب العلم ونحوه ممن هو دون من هو أعلى منه علما وفضلا ونبلا أن يحسن الاستشكال وأن يكون متأدبا في ذلك لما فيه من تعظيم شعائر الله ورعاية حرمة الدين خاصة بين عوام الناس، لأن طلاب العلم إذا استخفوا بحرمة العلماء ورث العوام عنهم ذلك. فلذلك استشكلت هذه الصحابية الجليلة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سؤالها على سبيل التعلم ولم تقل ذلك على سبيل التثريب، وقد كان بالإمكان أن تقول لم تأمر الناس بشيء ولا تفعله، ولكن قالت: ما الشأن والحال؟ حل الناس من عمرتهم ولم تحلل من عمرتك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني قلدت هدي ولبست شعري فلا أحل حتى أنحر. في قوله إني لبست شعري التلبيد أن يضع الإنسان شيئا يمنع الشعر من التطاير، وذلك بصبر ونحو ذلك كالصمر. فيشرع للإنسان إذا كان في الحج ونحوه إذا طال به زمن الإحرام وأراد أن يحفظ الشعر من التطاير أن يضع فيه المواد التي تمنع من تطايره، بشرط ألا تكون تلك المادة مانعة من وصول الماء إلى الشعر، لأنه يحتاج إلى ذلك لفرض الله في الوضوء والغسل من الجنابة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره كثيرا وكانت له لمة، صلوات الله وسلامه عليه يضرب شعره بين منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الأسفار يطيل فيها الناس، فكان خروجه من المدينة إلى مكة يستغرق قرابة 10 أيام، فاحتاج صلى الله عليه وسلم أن يلبد الشعر. وفي هذا دليل على مشروعية العناية بالشعر، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، فقالت: وفي ترجله، فكان يرجل شعره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: وقلدت هدي، أي وضعت القلائد في الهدي، وهي القلائد التي يضعها الإنسان على الهدي سواء كان مريدا للحج أو العمر للحج أو لم يكن مريدا له، وذلك بأن يضع في عنق البعير أو البقرة أو الشاة أن يضع فيها قلادة وأن يقلدها النعلين، وأصل القلادة ما أحاط بالعنق، ولذلك يضع فيها الحبل ونحو ذلك كالسيور، ثم يضع في ذلك الحبل النعلين، وذلك إشارة إلى التقليد وأنها هديا إلى البيت وأنها مهداة إلى البيت، وهي القلائد التي عظم الله أمرها وشأنها. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فقوله: ولا القلائد، المراد به حفظ بهيمة الأنعام المهداة إلى البيت من اعتداء الناس عليها حتى تبلغ محلها وهو البيت العتيق. وقوله فلا أحل أي لا أتحلل إلا إذا انتهى صلوات الله وسلامه عليه من حجه، لقوله حتى أنحر أي حتى أنتهي من أنساك الحج، وذلك برمي الجمار ونحر الإبل والحلق، وهذا هو التحلل الأصغر، وبه يتحلل الإنسان من حجه وعمرته إذا كان قارنا، ومن حجه إذا كان مفردا. أما إذا كان متمتعا فإنه يتحلل بالعمرة.
وقال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعناه.
هذا الحديث الشريف ذكره المصنف رحمه الله لكي يقرر أن التمتع بالعمرة إلى الحج يعتبر من الأنساك المشروعة إلى قيام الساعة، وأنه ليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتمتع ينقسم إلى قسمين: متعة الحج ومتعة النساء. فأما متعة الحج فإنها تنقسم إلى قسمين، وأما متعة النساء فهي أن يتزوج المرأة ويجعل زواجه بها مؤقتا بشهور محددة أو بسنوات معينة، وقد أجازها النبي صلى الله عليه وسلم كما في عام خيبر، ثم قال ثم نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. فنكاح المتعة حرام، ومن فعله فقد زنى والعياذ بالله إن كان محصنا رجم، وإن كان ذكرا أقيم عليه حد الذكر جلد مئة وتغريب عام. وأما متعة الحج فهي على قسمين: القسم الأول أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد أن ينتهي من أفعال العمرة يبقى بمكة ولا يرجع إلى بلده حتى إذا دنا الحج أهل بالحج ثم قضى حجه وأهدى. فهذه هي المتعة المرادة في هذا الحديث. وأما النوع الثاني من المتعة فهو فسخ الحج بالعمرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من الحج بعد أن عقدوه، وأن يتمتعوا مع أن نيتهم للحج تقتضي بقاءهم إلى نهاية الحج. والأصل فيهم أنهم لما أحرموا بالحج أن يبقوا إلى يوم النحر، ولكن الله عز وجل في ذلك العام فرض عليهم أن يفسخوا حجهم بعمرتهم، وهي العمرة التي تختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني لزومها ووجوبها. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: متعة النساء ومتعة الحج، أي أنها خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد إيجاب فسخ الحج بالعمرة. وأما كون الإنسان يوقع العمرة في أشهر الحج فذلك جائز وسائر. وقد دل عليه دليل الكتاب في قول الحق تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فأخبر الله جل وعلا عن مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا الحكم في القرآن لم ينسخه دليل صحيح لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو باق إلى قيام الساعة، وذلك هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، وقوله: ألعامنا هذا؟ قال: لا بل للأبد، أي تجوز العمرة في أشهر الحج إلى الأبد، كما تقدم إنكارا منه عليه الصلاة والسلام ورفعا لعادة الجاهلية التي كان عليها الناس قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر عمران رضي الله عنه وأرضاه أن المتعة فعلوها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، والمتعة غير منسوخة لا بالكتاب ولا بالسنة، وكذلك بقي عليها صلى على مشروعيتها الحكم إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمران: فقال رجل برأيه ما شاء. المراد بالرجل عمر، كما قال البخاري وقيل يعني عمر، وهذا صحيح، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أيها الناس، أشربوا الحج بالعمرة فإنه أتم لنسككم وأعظم لأجركم. ومعنى هذه الكلمة أنه أمر الناس أن يأتوا بالحج مفردين، وأن يأتوا بالعمرة بها غير متمتعين، وذلك على سبيل الأفضلية لا على سبيل الإلزام. وهذه الأفضلية قصد عمران رضي الله عنه ردها، لأنها قد تصرف الناس عن تقرير المتعة وجوازها في أشهر الحج، ويعود الناس إلى حالهم قبل الإسلام من كونهم محرمين لها في أشهر الحج. وقال بعض العلماء إن عمر كان ينهى عن المتعة مطلقا، وهذا بعيد، فما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ليرد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الخليفة الراشد المسدد الموفق والمحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. وكذلك قول عمران هنا: فقال رجل برأيه، أي قال أمرا زائدا على النص، وذلك بالتفضيل لا بأصل الحكم، أي أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الأفضل إفراد الحج عن العمرة، وهذا قد يكون محل نظر، لأنه قد يفضي بالناس إلى ترك العمرة في أشهر الحج كما قلنا، فيتذرع الأمر أو يتوصل إلى المنع منها كالحال في الجاهلية. فلذلك عتب عمران رضي الله عنه وأرضاه ذلك، وهذا هو الذي عناه ابن عباس بقوله: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون لي قال أبو بكر، قال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. والمراد بذلك اجتهاد أبي بكر وعمر في المتعة، وكان ابن عباس يرى وجوب فتح الحج بالعمرة، وهذا الذي رآه ابن عباس خالفه فيه جماهير الصحابة، والخلفاء الراشدون المهديون رضوان الله عليهم أجمعين. فكان ابن عباس يرى أن من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أنه يجب عليه التحلل، وقد أجاب الصحابة عن ذلك وكذلك جماهير السلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الناس فسخ الحج بالعمرة في ذلك العام بعينه، وذلك لمكان المشروعية. وأما ما عدا ذلك العام من بعده فهو باق على الأصل من دليل الكتاب، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: وأتم الحج، فمن أحرم بالحج وجب عليه إتمامه على ظاهر القرآن. فتمسك الخلفاء الراشدون والصحابة بظاهر القرآن ضد ابن عباس رضي الله عن الجميع، وظاهر القرآن يقتضي أن من أحرم بالحج عليه التمام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، وفهم الصحابة التخصيص بدليل ما قاله أبو ذر في صحيح مسلم: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح تخصيص وجوب فتح الحج بالعمرة بذلك العام لمكان معارضته لظاهر القرآن، ولوجود الاحتمال في النصوص، أضف إلى هدي الخلفاء الراشدين. ولذلك ترجح قول الجماهير بعدم إيجاب الفتح بالحج بالعمرة على الوجه الذي قلناه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي.
يقول المصنف رحمه الله: باب الهدي. الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام، وذلك شيء وهو شيء مخصوص يهدى على صورة مخصوصة. فقد شرع الله جل وعلا للعباد أن يهدوا إلى البيت بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بنوعين، 8 أزواج، من الإبل 2، ومن البقر 2، ومن المعز والضأن 4، فأصبح المجموع 8 أزواج، كما هو ظاهر سورة آية سورة الأنعام. فالمقصود أن الهدي أن يهدي الإنسان إلى البيت، ويكون الهدي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون واجبا، والصورة الثانية أن يكون غير واجب. والأصل في مشروعية الهدي دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد شرع الله جل وعلا الهدي، وحرم على العباد أن يتعرضوا لما يهدى إلى البيت. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال بعض العلماء: قوله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا عائد إلى ما تقدم، أي أن أصحاب الهدي وأصحاب القلائد وكذلك غيرهم ممن ذكر يقصدون مرضات الله جل وعلا بالإهداء إلى البيت. ولذلك شرع الله جل وعلا الهدي. وكانت العرب في الجاهلية إذا رأوا بهيمة الأنعام مهداة إلى البيت تحاموها وعظموا أمرها ولم يعتدوا عليها، كل ذلك تعظيما لهذه الشعيرة وإجلالا لها وتحريما، بل كانوا لا يركبونها ولا يرتفقون بها تعظيما لها وإجلالا. ثم جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية الهدي، فأهدى صلوات الله وسلامه عليه وهو بالمدينة إلى البيت ولم يحج، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيح، وأهدى عام حجة الوداع مئة من الإبل صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك انعقد إجماع العلماء رحمهم الله على مشروعية الهدي، وأنه قربة وطاعة لله جل وعلا، والهدي يكون من ثمانية أزواج كما ذكرنا، يكون من الإبل بنوعيها وهي العراب والبختية، فالعراب التي لها سنام واحد والبختية التي لها سنامان. وأفضل ما يهدى إلى البيت الإبل لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكان كأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. فهذا يدل على تفضيل هذه البهائم على الترتيب، أفضلها وأعلاها الإبل، ثم يليها البقر، ثم يليها الغنم. فمن أهدى وطلب أفضل الهدي إلى البيت فأفضل ما يهدى الإبل. وقال الزبير لأبنائه كلاما نحو ما يذكر: يا بني، يا بني انظروا ما تقدموا إلى البيت، فإن الله أجل أن يكرم. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يهدي إلى البيت أن يهدي أفضل ما يجد. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب قال: أغلاها وأنفسها وأحبها إلى أهلها. فأحب هذه الأنعام إلى أهلها الإبل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم يليها البقر، وكل من الإبل والبقر تجزئ عن سبع، لما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن السبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشتركون في البدنة الواحدة. ثم الغنم بنوعيها من المعز والضأن. ثم إذا أهدى الإنسان إلى البيت فيجوز له أن يهدي إذا كان حاجا أو كان غير حاج. فلو أن إنسانا لم يستطع الحج ثم بعث بهديه من إبل أو بقر أو غنم إلى البيت فإنه يجزيه ذلك، وهي قربة وسنة نبوية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعتبر عوضا للإنسان إذا لم يحج أن يحصل فضيلة الهدي. وقد أضاع الناس أو كثير من الناس هذه السنة، وهي سنة لها فضلها ولها أجرها، لأنه تقرب إلى الله جل وعلا بإراقة دمها. وقد جاء في سنن ابن ماجة عن يوم النحر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بشيء أحب إليه من إراقة دم. فإراقة دم الهدي يوم النحر تقع عند الله عز وجل بمكان. ولذلك جاء في حديث السنن: وإن الدم يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. فهذه من الطاعات والقربات التي يستحب للإنسان أن يحصلها. أما الهدي الواجب فهو الهدي الذي فرضه الله على المتمتع والقارن، والسنة في هدي القران أن يخرج الإنسان به من بلده تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يركب الهدي على الوسائل الموجودة الآن حتى يبلغ به إلى البيت، وذلك ببلوغه يوم النحر ونحره. وينبغي في هذا الهدي الواجب أن تتوفر فيه شروط: أولها أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام وهي التي ذكرنا، كما قال تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فخص الذبح ببهيمة الأنعام، فدل على أنه لا يهدى إلا من بهيمة الأنعام. وقال بعض العلماء: يهدى كل شيء ولو كان دجاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الجمعة: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة. وهذا قول ضعيف، فإن ظاهر القرآن لا يساعد عليه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجاب عنه بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب لا علاقة له بالهدي البتة، فالهدي شيء والقربان شيء، بدليل أننا لو قلنا لهم: يلزم على قولكم أن الدجاج هدي أن يذبح الإنسان إذا تمتع أو قرن الدجاج، ولا قائل بذلك، فالإجماع مناقض على أنه لا يجزي، فدل على أن الطيور ونحلها لا يعتبر من الهدي. الشرط الثاني أن يكون قد بلغ السن المعتبرة وهي الثني، وذلك من المعز ومن الإبل والبقر. وأما إذا كان من الضأن فيجزئ فيه الجزع، وهو الذي تمت له 6 أشهر وبلغ أكثر العام، على خلاف بين العلماء. والصحيح أن ذلك يختلف بحسب اختلاف المرعى، فإذا كان الضأن جذعا فإنه يجزئ أن يكون هديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت الغنم، كما في حديث أبي داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولا يجزئ في الإبل والبقر والماعز إلا إذا كان مسنا، والمسن ما بلغ 2 بالنسبة للماعز، أي أتم السنة الأولى ودخل في الثانية. وأما بالنسبة للبقر فما أتم 2 ودخل في الثالثة، وأما بالنسبة للإبل فما أتم 4 ودخل في الخامسة، فلا يجزئ ما كان دون ذلك. الشرط الثالث أن يكون الهدي سالما من العيوب، فلا يجزئ في الهدي العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا الكثيرة التي لا تنقي، ولا العمياء، ولا الشلاء، ولا القطعاء. واختلف في مقطوع القرن، فأجاز بعض العلماء ما كان القطع فيه يسيرا، واختلفوا كذلك في العرجاء. والصحيح أنه لا يجزئ من هذه البهيمة من بهيمة الأنعام ما كان معيبا. والعيوب على قسمين: عيوب إذا نقصت من الخلقة أثرت، وعيوب إذا نقصت في الخلقة زادت. فأما ما كان من العيوب منقصا للخلقة فإنه لا يجزئ التضحية به كالعرج ونحو ذلك، وأما ما كان من نقصان الخلقة عيبا في الظاهر ولكنه كمال في الباطن فلا يضر كالخفي، فإنه يجزئ أن يضحي وأن يهدي من الخفي. وفي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين، وقوله موجوعين أي مخفيين، وهذا يدل على مشروعية التضحية والهدي بالخصي. والشرط الرابع شرط الزمان والمكان المعتبر، فلا يجوز للإنسان أن ينحر هديه قبل بلوغ البيت إلا إذا عقد الهدي. فلو أن إنسانا أهدى بعيرا ثم انكسر البعير، أو أصابه مرض لا يمكن معه حمله إلى البيت، فيجوز للإنسان أن يذبحه في مكانه، ثم إذا ذبحه أخذ النعلين ولطخهما بدم النحر، ثم لطخ بهما صفحة السنان الأيمن، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر سراقة بذلك، فدل على أن السنة في الإنسان إذا ساق الهدي. ثم إن الهدي عطب ولم يمكنه أن يفد به إلى البيت، أن ينحره ويذبحه في مكانه، ويلطخ نعلي الهدي بذلك الدم، ويضرب بهما صفحة عنق البعير أو الشاة، كل ذلك علامة للناس حتى إذا مروا أكلوا من ذلك الهدي. وكذلك لا يجوز ذبحها قبل مكة من غير عذر، ويجزئ ذبحها في أي مكان في حدود الحرم دون أن يذبحها خارج الحرم. وإذا ذبح الإنسان الهدي فإنه يشرع له قسمته على فقراء الحرم، وهم مساكين البلد الحرام، سواء كانوا مقيمين فيه أو زوارا ومعتمرين ونحوهم، فكلهم يقسم عليه إذا كان مستحقا للزكاة في الدماء الواجبة. وأما دم القران فاختلف العلماء فيه على وجهين، فقال بعض العلماء هو دم واجب يعطى للمساكين كله ولا يأكل الإنسان منه، وهو قول الشافعي ومن وافقه. وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمة الله على الجميع يجوز للإنسان في دم التمتع والقران أن يأكل، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه البقر، وأهدى عن نسائه البقر ثم أخذ من البقر وأعطين منه، فأكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الهدي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر في الهدي الذي ذبحه أن يؤخذ من كل بعير بضعة ثم يطبخ، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها جميعا، وشرب من مرقها صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يأكل من هدي التمتع والقران. أما إذا كان الهدي واجبا على الإنسان كأن يكون هديا محفر، أو يكون هديا جزاء صيد، فإنه لا يأكل منه، ففي جزاء الصيد يعتبر عوضا عن الإتلاف وضمانا، فيختص بالفقراء وحدهم. أما إذا كان الهدي تطوعا كأن يتنفل بذلك الهدي فيجوز له أن يأكل منه. قال بعض العلماء من أهدى إلى البيت هديا قسمه على قسمين، نصفه له ونصفه للفقراء، لأن الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال بعض العلماء يقسمه ثلاثا، لأن الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فثلث له وثلث للقانع وهو الغني، كأن يهدي لأصحابه الأغنياء. وثلث للمعتر وهو السائل المحتاج. وقال بعض العلماء يأكل اليسير ويتصدق بالكثير. وقال بعضهم يأكل الكثير ويتصدق باليسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: كلوا وتزودوا، فدل على أن أكثر الهدي يؤكل. والصحيح أن الأمر واسع، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على الخير. ولذلك لما تصدقت أم المؤمنين بالشاة وبقي منها شيء يسير، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها قالت له: ما أمسكنا من الشاة إلا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل كلها أمسكتم إلا هذا، إشارة إلى أجر الآخرة وما يكون من ثوابها عند الله جل وعلا. فالأفضل للإنسان أن يحرص على الخير بالتصدق بأكثر لحمها، وذلك أعظم له أجرا. والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي الصفة التي بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف؟ وما حكم الصعود على الصفا والمروة؟ وهل يجزي الرجوع من الصفا إلى المروة أو من المروة إلى الصفا من غير الصعود عليهما؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السنة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله صلوات الله وسلامه عليه، ثم اطبع وأخذ ذات اليمين وخب الثلاثة الأشواط الأول، ثم مس الأربعة الباقية، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام دعاء صحيح معين. والذي عليه العلماء أن الأمر واسع، ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف بالبيت لا يزيد على قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالأمر في ذلك واسع، وما في الكتب من تخصيص بعض الأشواط بأدعية مخصوصة يعتبر بدعة وحدثا، فإنه لا يجوز لأحد أن يحدد ذكرا مخصوصا في العبادات على وجه مخصوص إلا بدليل من الكتاب والسنة. والإنسان موسع له في الدعاء، يدعو بما شرع الله لنفسه وأهله وولده، ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ولا توقيت في ذلك. وأما ما سألت عنه من هديه، فإن هديه في السعي بين الصفا والمروة أنه ابتدأ فقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى أتمها ثم صعد، حتى إذا رأى البيت هلل ثم دعا ثم هلل ثم دعا ثم هلل ودعا، حتى نزل فانصبت قدماه في الوادي، خب رمل صلوات الله وسلامه عليه وسعى، حتى بلغ المروة وصعدها، ثم استقبل البيت وفعل مثل ما صنع على المروة. كل ذلك يفعله حتى انتهى في شوطه السابع والأخير على المروة. وأما الحد المعتبر في السعي على الصفا في رقي الصفا، فمن رقى طرف الصفا فإنه أجزأه سعيه. فلو أن إنسانا لم يصعد إلى آخر الجبل، وإنما أخذ من طرف الجبل إلى نهاية المسعى الموجودة الآن، ثم نزل مباشرة، فإنه يجزيه، لأنه قد طاف بين الجبلين. والعبرة استغراق الطواف بين الجبلين لظاهر قول الله جل وعلا: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يطوف بينهما، وقوله فيهما أي بينهما، فالباء للظرفية، وهي إحدى معاني الباء